معكم من صوت فينيقيا اليوم التنين، ومعنا اليوم شخص مهم بضميرنا وبوجداننا، شهيد حي اسمه مروان حمادي. مروان حمادي هالإنسان الشجاع اللبناني الأصيل رفض الذل، رفض الخنوع، استهدفوه ولكن ربنا كبير نجاه من الموت. واليوم هو من ضمن شهداء أحياء وشهداء كلهم أحياء أيضا، وهني مشروع الشهيد تيدافعوا عن لبنان. مقابلة قيمة جدا عملوها مبارح بالام تي في مع مروان حمادي، هالإنسان اللبناني اللي فعلا منشوف فيه ضميرنا ووجداننا، اللي بيشبهنا بفكره بتقوى بإيمانه بلبنان وبالشهادة للحق. هالمقابلة اليوم هي نشرة أخبارنا، ونتمنى انه تستمتعوا فيها وتقولوا للي ما عنده خبر عنها يسمعها، لانه فعلا بتعطي صورة عن لبنان وعن اللبنانيين الشرفاء. معنا الأستاذ مروان حمادي.
معنا الوزير مروان حمادي. يعني هالفترة عطول حكينا أمن ومداهمات واستراتيجية دفاعية وحوار وطني، بنشارك فيه كقوى 14 أذار أو ما بنشارك فيه هيك بيقولوا حسب إذا بنبحث بالاستراتيجية ولا لا، إلا ما هنالك. سؤال دغري مباشرة، كيف قرأت تصور رئيس الجمهورية أو الورقة اللي قدمه؟ شو إيجابياتها شو سلبياتها؟
لقيت أنه هذه الورقة على مسافة متساوية من خطاب القسم اللي أطلق الرئيس عند انتخابه، ومن خطابه يوم الجيش، ومن المواقف الأخرى بقدر أقول الحيادية اللي كان أخذها. نحن رحبنا بهذه الورقة بالشكل أنه انربط النزاع وانطرح من قبل رئاسة الجمهورية أطروحة إذا مش متكاملة في الحال واسعة حول رؤية الرئيس لخطة دفاعية مستقبلية، مع العلم أنه أنا في نظري هذه الرؤية قابلة للتطور والتطوير.
شو يعني؟
بمعنى آخر أنه لبنان يجب أن لا يرتبط بأي خطة، بأي مقولة، بأي بيان وزاري. ينسف الدستور اللبناني أو يثقل الدستور اللبناني بارتباطات تجاه فئات كانت أحزاب أو طوائف أو مذاهب اللي بالنتيجة ما بعود فيك تستعيدها إلى كنف الدولة. أنا ضد خطة دفاعية بالوقت الحاضر، لأنه أي خطة دفاعية اليوم مع احترامي لموقف الرئيس وتقديري لمحاولاته الوثاقية والحوارية، أي خطة دفاعية ستكرس استقلالية سلاح حزب الله بشكل من الأشكال عن الجيش وعن الدولة وعن قرار الحكومة. وهنا يكمن الخطر، ليس فقط على أمن لبنان الداخلي أي تحول السلاح كما جرى في 2008 ومذ ذاك إلى الداخل، ولكن أيضا على أمن لبنان الخارجي. طبعا الرئيس قال أنه لا يبدأ دور المقاومة إلا عند بداية الاحتلال، أنه ليس لحزب الله الحق في المبادرة بعمليات عسكرية، ولكن له الحق وللشعب كله هذا شيء مشروع بالعمل عندما يدخل العدو او يعتدي العدو على ارضه.
يعني عمليا عم بشرع عن بقائهم لانه في بعد احتلال.
الاخطر من هيك مش شرعا بقائهم بسبب الاحتلال. اولا الاحتلال مطلوب خطوات دبلوماسيه لازالته، وهذا يعني سجال من 2005 ونحن عليه مزارع شبعه والغجر. الغجر اصلا كلمة الغجر الأساسية سورية من الأراضي السورية المحتلة، وفي على مزارع شبع خلال. طيب بيننا وبين سوريا وإسرائيل محتلة باثنين. فقصة أنه التحرير بالقوة لهذه المناطق اللي مش محسوم حتى ملكية وطنية والإدارية هو زج لبنان بمشاكل وبغنى عنها. اللي عم بقول أنا من لبنان الخارجي أنه إذا صار في نزاع بالمنطقة لبنان منه معني مباشرة فيه. طبعا لبنان ضد أي هجوم على إيران
صحيح،
ولكن إذا صار في أي اشتباك إيراني إسرائيلي، إيراني أمريكي، إيراني خليجي، إيراني تركي، أنه يبدأ لبنان بفتح النار بقرار من حزب أو قرار خارجي آتي إلى الحزب، هذا معناته القضاء على سلامة البلد، على وحدته، وعلى ما تبقى فيه من بنى تحتية وغير تحتية. هوني بقول أنا ضد تكريس أي استقلال للسلاح في الوقت الحاضر. يظل في نقاش مع الرئيس، ما ينقطع الحوار، يظل هو مظل لهذا الجو اللي عم يسمح للبنان أنه يسبح بهالبحر الهائج الإقليمي، ولكن مش وقتها نقول لحزب الله بتوازن القوى الحالي تفضل سلاحك فيك تحتفظ فيه.
بوضع الرئيس قريته تكريس لاستقلالية بقاء سلاح المقاومة،
شيء من التكريس،
وهذا بترفضه؟
نعم.
يعني بس فخامة الرئيس لما بيقول ان المقاومة لما بيكون في احتلال، وحكينا انه بعد في احتلال،
لما في احتلال انا وياك منا
وكل لبناني مع الوزير.
وكل لبناني عليه واجب أن يقاوم في احتلال. اليوم حزب الله عم بيقاتل بغجر والمزارع، لا أنا بدي أمنع الاعتداء الإسرائيلي. نحن عم نقول له نحن مع كل من سيتصدى لإسرائيل إذا وقع اعتداء. أما إذا دخلت دولة أخرى بحرب مع إسرائيل من دون قرار لبناني تتخذه الحكومة ككل، يدعمها الشعب، يكون قرار محمي عربيا، يكون انتحار للبنان.
واضح بتقول نحن ضد انه حزب الله يستعمل سلاحه اذا صار في ضربة على ايران او غير ايران، بس الحديث هلا كثر عن ايران. عظيم.
كثر لانه الايرانيين عم يحكوا هيك.
صحيح.
وحزب الله عم يحكي هيك.
عم تقول نحن معه اذا صار في اعتداء من اسرائيل، يعني هل انت مع بقاء السلاح بس فقط استعماله ضد اسرائيل او اعتداء
اسرائيل؟ مع انتقال السلاح الى كنف الحكومة والجيش، أن يكون هذا السلاح في مستودعات يضبطها الجيش، وأن قرار استعمال هكذا السلاح يتخذه الجيش اللبناني بأوامر سياسية من الحكومة اللبنانية. وحزب الله عضو بالحكومة، حزب الله عضو بالمجلس النيابي، يعني حزب الله جزء من التركيب السياسي التي تتخذ قرار الحرب والسلام. نحن اللي نرفضه أن يكون هو محتكر قرار الحرب والسلام.
هناك من يقول أن الجيش النظامي تحديدا جيش لبناني نظامي لا يمكن أن يقوى أو يقدر على إسرائيل، يعني في تفاوت بالقدرات، لذلك يمكن مقاومة وأثبتت ب 2006 قادرة تعمل يعني تصد إسرائيل. أين أنتم من هذه المقولة؟
أنا برأيي اليوم ظروف تختلف عن 2006، بمعنى بال 2006 كان في حكومة وفاق وطني، كان حزب الله عضو بالحكومة. بال 1701 حزب الله اتخذ القرار وصوت معنا على 1701، اليوم في حكومة لون واحد. أي صراع خارجي اليوم سيتعامل الآخرون مع لبنان على أساس أنه هذه حكومة تميل إلى حزب الله وإلى المحور السوري الإيراني، وبالتالي يتعامل العدو مع لبنان على أساس أنه كل شيء متاح مندمر كل شيء فيه، وأن اللبنانيين سينقسمون على هكذا خيار في الحرب والسلم، نضرب الوحدة الوطنية اللبنانية وبالتالي نقضي على لبنان. نحن اللي بدنا إياه هو أنه حزب الله معنا يكون موافق أنه قرار الحرب والسلم في حوزة الدولة، في رئيس جمهورية على مسافة جيدة ومتوازن من الجميع، في حكومة لابد أن تتغير.
بالنسبة للبعض صار الرئيس أكثر قريب ل 14 أدار.
الرئيس قارب إلى لبنان، ولما شاف أنه ممكن أنه دولة تأخذ قرار عن لبنان وتدفعه إلى الحرب، بعد جاب السفير الإيراني وطلب منه استدعاء. فهذا هو الموقف اللبناني.
مع الوزير شو رح تقول له لكان رئيس الجمهورية؟ يقال انه بعد شهرين يعني بجلسة الحوار المقبلة للتعيينة رح تخصص لدارة ورقة رئيس الجمهورية، ولكن يعني يبدو واضحة مواقف 14 أدار. شو رح تقول له كفريق 14 أدار على الطاولة؟ نحن نرفض هالشيء اللي تقدمت فيه، مش كل شيء بطبيعة الحال، ولكن فيما يختص بالسلاح
مثل ما تفضلتي وقلتي مش كل شيء. في أشياء مقبولة جدا
ورق هو تدريب الجيش وتسليح الجيش وخلية دولية ودبلوماسية كله متفقين عليه. يعني
بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى تسليح، بحاجة إلى استمرار الوفاق الوطني حوله ودعمه، بحاجة الجيش إلى تغطية دبلوماسية سياسية تكون بتمثل كل مكونات الشعب اللبناني، وبالتالي إلى ثقلة لدى عواصم القرار. ما بكفي الثقل لدى طهران، بدك تكوني نافذة بموسكو وواشنطن، بلندن وباريس، بدلهي وببرلين. هذا اللي بيعطي لبنان مناعة معينة. ما عم نقول تكلوا بس على الدبلوماسية، مش انه قوة لبنان في ضعفه، هذه الفلسفة خلص تخلى لبنان عنها، ولكن لا نستطيع ان نقول انه لبنان فقط بقوة احد مكوناته حزب واحد فيه بيقدر يحل محل الدولة، محل الدعم العربي، محل الغطاء الدولي لحماية استقلال لبنان وسيادته.
وليد باك جملات بعد ما خلصت جلسة الحوار بتصريح له بيعطي نموذج ايرلندا انه الامور تطلبت اكثر من 15 سنة او يمكن 20 سنة لا ينحل قضية السلاح، وكأنه عم بيقول انه ليش مستعجلين، خلينا نطول بالنا، يمكن 10 او 15 او يمكن 20 سنة. هو بداية الموقف شوي كمان مغير لوليد باك، لانه يعني كان كمان الأولى الأخيرة عم يتحدث عن سلاح الحزب، وإن لم يطالب مثل 14 أدار بحله فورا. بس كيف قريت هالموقف هذا؟
ولبت عامل فاصل بين نزع سلاح المقاومة واستعمال سلاح حزب الله. سلاح المقاومة عم بيقول التفاوض يأخذ وقتا، ولكن وليد جنبلاط مع أن يكون قرار حرب السلم مع الدولة، ويكون الجيش هو المرجع الأول والأخير لاستعمال أي سلاح في لبنان. هذا واحد. اثنين، عم بيقول تأخذ وقت. أنا برأيي كل الناس عم تكسب وقت. وين جواب حزب الله على ورقة الرئيس؟ لم نسمع كلمة. وين تعليق العماد عون على كلمة الرئيس إلا تبرير لورقة التفاهم السابقة أن تحمي الوحدة
الوطنية؟ بحديث لصحيفة الأخبار قال أنها إيجابية،
يعني وقفت عندها أنها إيجابية لأنه بياخذ منها بس هالنقطة هيدي،
لأنه متروك عمليا دور المقاومة،
متروك دور المقاومة. نحن عم برجع بقول انه دور المقاومة اذا كان دور مستقل عن الدولة اللبنانية ولا يخضر لقراره هو دور خطر على لبنان ومستقبله. اما اذا انخرط في القرار الوطني اللبناني المستقل فهو بونس للبنان، بس مش بالطريقة اللي الورقة مقدمته.
مع الوزير يعني برأيك إذا دور المقاومة اقترن بالدولة مش بيخف، يعني تضعف شوي إنه هي قوتها إلا منا مع الدولة؟ قوتها بمعنى لما تكون إسرائيل، يعني لما تكون في مقاومة غير نظامية. لا عم بسأل،
بدنا بين قوة المقاومة وقوة لبنان. إذا قوة المقاومة جزء من قوة لبنان فهذا خير. إذا قوة المقاومة على حساب قوة لبنان فهذا شر. واليوم المقاومة باحتكارها لكم من السلاح يفوق كل ما يعني هو في حوزة الدولة، وطبعا أما بقية الأطراف ما بينحكى عنها، يعني هذا في كم كلاشين هون وهون موزعين، هذا جزء من الفولكلور اللبناني. بس بالنتيجة المقاومة بدأت تختار مثل ما قلت بين قوة لبنان وقوتها. إذا بقوتها واحدة وبقرار إيراني فهي أخذي حالة وأخذي الجنون وأخذي أهلنا وأخذي لبنان كله إلى أي مغامرة بقررها حاكم طهران مش حاكم بيروت.
لما بيقول وليد باك جملات أنه لننطر نوعا ما هالسنين، هو قصده كمان أنه خلينا نحطهم بكنف الدولة ونفوض نتحدث نحاور على السلاح، أو أنه لا يضل بحوزة حزب الله ونحاور وناخد وقتنا.
هلأ إذا فيكي حيدي موضوع القرار وبتاخذي وقتك للبحث عن السلاح هيدي على كل الناس عم تربح وقت. يعني بالنتيجة اليوم بتشوفي هالموقف من ورقة الرئيس هو بين موقف تحفظ، تأييد نسبي، سكوت، صمت، تأييد للشكل، تحفظ على المضمون. كل الناس ناطرة، ناطرة تطور الوضع الإقليمي أولا في سوريا، ناطرة ماذا سيحدث بين إيران وإسرائيل، والمهم أن يبقى لبنان خارج هذا الأتون لكي لا يقضى عليه من هذا أو ذاك. بالنتيجة يأخذوا قرار هم ما بيصيبهم شيء، لأنه لا إسرائيل رح تقدر تدمر إيران، يمكن تخدشها في مشروع النووي، ولا إيران رح حدا يسمح لها دوليا تلغي إسرائيل. مين بيروح للمستقبل؟ بيروح لبنان. نحن هيدا عم نجرب نطبق حزب الله، أنه يا أخي حيد، مش رايد هلأ تحيد سلاحك، حيد قرارك عن إيران.
لا، في في إشارات أنه حزب الله سيخوض هذه إذا ما صار في ضرب.
في أقوال. أنا برأيي إذا بناخذ المناخ، المناخ الشعبي الجنوبي الشيعي المسيحي والسني والدرزي، الناس تطلب مغامرات من هذا النوع بدءا بأهلنا وإخواننا الشيعة، لأنه يعني عم تضعيهم برأس حرب إيران وعم بتعرضيهم لكوارث جديدة. نرجع منعمر الجنوب من أول جديد، نرجع منعمر لبنان من أول جديد على أكثر، منين بدنا نجيب، كيف بدنا نعمل، بكفينا طفر؟ لا، خلينا عشان بيقولوا هن إنه بملأة نلاقي بالنفس. طيب إذا نلاقي بالنفس على الأمور الصغيرة، على الخيارات الاستراتيجية الخطيرة والمدمرة، خلي يضمن بمبدأ نلاقي بالنفس.
بالكلام عن الأمنيات وتجهيز الجيش، أقر مجلس الوزراء تصريح بمليار و600 على 5 سنين، عظيم. تحرك الجيش بالأيام الأخيرة، مداهمات، توقيف بن غبيلة بالضاحية الجنوبية، وصولا إلى أبعد من منطقة بطرابلس، توقيف اللي أحرقوا الكأس إلى مهنالك. هل فجأة التحرك الجيش اللي هو مرحب فيه، بس كثير سألوا أنه شو صار فجأة لتحرك الجيش ووقف وعمل مداهمات إلى مهنالك، وبالأيام السابقة ما كان عم يعملوا؟ رأيك ليش صارت، وإذا مرحب فيه أو لا؟
هذا جزء من الإحراج الذي أصاب الفئات السياسية كلها، وهون بدي يكون متوازن بالله. حزب الله ما عاد متحمل ما يجري من تجاوزات في بقاع وفي بعض الضاحية الجنوبية. بتصور أن القوى التي تسيطر على طرابلس واللي موزعة من حاملة أيضا هالفلتان اللي وصلت له الوعد في الشمال. في البقاع فلت يملأ بين خطف وبين اشتباكات وبين زراعة حشيش وقمع الزراعة، وهذا كله القوى السياسية على اختلاف انتباهاتها ما عادت تحمل. وأنا بتذكر لما كنت عضو بلجنة حل الميليشيات انه اصحاب الميليشيات بدهم يخلصوا منها، كانوا بعليها
صارت عبء عليهم، يعني
صارت ابدا اوكار للسرقة والجريمة والخطف والكلام. يعني كيف بدك تخلص من الميليشيا؟ كان هيدا الهدف الاول، وهيدا ساعد الدولة انذاك على التخلص من الميليشيات، كان باستثناء حزب الله بسبب الوضع الجنوبي والاحتلال الاسرائيلي للشريط الحدود. وهيدا اللي انتهى بالعام 2000، وبالعام من العام 2000 وطالع بلش الخلاف على تبعات هذا التحرير وتمنيات.
الجيش اللبناني اليوم في بعض يقول انه حزب الله رفع عبء باطئ، يعني تقول باللبنان الدارج. هل ترى انه هذا يعني بداية لتحرك ممكن يعني يكون عنده هدف اساسي الشمال لبنان، انه داهم الجيش بالضاحية، ليش ما بيداهم بالشمال ويوقف مجموعات؟ او فعلا يعني حزب الله خلص نفذ صبره من هالتصرفات، من عصابات بتخطف تحت شعار ان احنا بالضاحية الجنوبية محميين امنيا؟
الجيش موجود بالشمال، دخل بطرابلس اكثر من مرة، عمل انتشار ثم انتشار ثم انتشار، شارع سوريا، جبل محسن، باب التبالي، يعني صار لعشر نسمع عن هذا الانتشار. مؤخرا تم اعتقال العصابة اللي اعتدت على الكي اف سي وكادت تجتاح سراي طرابلس. اذا في حركة للجيش في طرابلس وفي الشمال عموما، في حركة للجيش بالبقاع، محاولة انتشار قد ما ممكن في 375 كيلو من مزارع شبعة لآخر نهر الكبير الحدود السورية اللبنانية. أي جيش في العالم بيقدر يضبطها، بس عم بيحاول الجيش اللبناني وهو مشكور على ذلك. هلا أنا برأيي في ضربة على الحرف ضربة على المسمار، رح كنت كثير صريح معك. يعني أنا تفاجأت من يومين كاتب إحدى الصحف هجوم على عرسال ورئيس بلديتها، تبع ذلك بيوم واحد هذا البيان من الجيش أنه صار اشتباك كبير مع الجيش السوري الحر، وأنه يا لطيف مئات المسلحين، طيب بس ولا زاز انكسر ولا جريح وقع. قبل منا بأيام كان في إدانة للجيش السوري النظامي بالاعتداء على لبنان. أنا بظن يمكن بذكاء يمكن بالصدفة عم بيحاول الجيش بين قيادة ومديرية التوجيه ومديرية المخابرات يوجد هذا التوازن بأنه نحن عم نتصدى لهذه المحاولات ولتلك في نفس الوقت. المهم أنه أنا بقولها صراحة قدام الـ MTV أنه ما حدا يعتدي على عرسان، لأنه عرسان أيام الاحتلال الإسرائيلي كانت رافد أساسي من المقاومة الوطنية. أيام التصدي للجيش النظامي السوري هي قامت بوجبة، وعرسال مدينة وطنية لا يجوز أنه ندفعها ثمن، لأنه في ناس بدوا يعملوا توازن بين عرسال ومناطق أخرى.
معالي الوزير، لما سألتك ليش فجأة الجيش تحرك، ويمكن بعض يقولوا هو الجيش بحط التايمينج المناسب بناء على معلومات استخباراتية إلى هنالك، بعض يسأل شو اللي تغير بلبنان حتى يعني تصريحات أو أداء رئيس الجمهورية فاجأت اللبنانيين الذين لم يعتادوا على تصريحات حادة وصريحة لهذه الدرجة. البعض وضع ملف ميشيل سماحة، لحظة توقيف ميشيل سماحة كأنها النقطة الفاصلة وشيء ما حصل في لبنان. ماذا حصل في لبنان؟
لا، ما في شك انه ملف ميشيل سماحة بفداحته وبفظاعته اثر على الكثير من العقول اللبنانية، حتى جزء كبير من حلفاء سوريا اللي التقينا فيهم بعد هذه الحادثة، واللي كان عندهم يعني إدانة صريحة وبأقل الحالات نفض يد من هذا الموضوع. هلا هذا الموضوع صار بالقضاء، ما بدي فوت فيه واسترسل فيه، بس ما في شك انه فخامة الرئيس تأثر بالمعلومات الأكيدة بأنه كان في مشروع سوري لتفجير مناطق وإفطارات وتجمعات مما يؤدي إلى فتنة بين اللبنانيين وإلى صراع مسيحي إسلامي وسني شيعي بنفس الوقت، أنه تفجير لبنان. وهذا الشيء يمكن الأمور الصغيرة بمرقة فخامة الرئيس بشوية صبر من هون، صمود من هون، مناورة من هون، بس هذه كانت فادحة لدرجة ويعني عظمتها كانت أنه وتبعها أشياء كثيرة، واعتداء على سفارة لبنان في دمشق. ليش قتلوا الحراس تبع السفارة؟ مين قتلهم؟ هل جيش سوري الحر لأنه عم بيشكي من نائب النفس في لبنان، أو هل النظام والشبيحة تبع بشار الأسد لأنه متضايقين من كلام فخامة الرئيس وتوازنه ومطالبته بالديمقراطية في الدول العربية؟ يعني في علامات استفهام كبيرة. بس أنا من سنة 2008 و 2009 أنا على قناعة أنه الحكم في لبنان ورئيس الجمهورية هو يعني رأس الحكم، على الأقل معنويا، بس المعنويات صارت أهم من العمليات اليوم. عم نشوف أنه نفوذ الرئيس أقوى من نفوذ الحكومة. فكنت دايما أقول أنه الرئيس رجل متوازن يتأثر بموازين القوى، واللي بكل وضوح اليوم أن موازين القوى في العالم العربي قد تغيرت بعد الربيع العربي بأول أيام. وعم نشوف بليبيا أشياء كانت يعني مفجعة ثم أشياء كانت مشجعة. الشيء اللي صار 48 ساعة الأخيرة من قبل أهل بنغازي، شعب بنغازي انتفض بالأساس، واللي رفض هيمنة معينة من يومين، وهذه المجزرة اللي صارت بالأصلية الفلانية أو بالسفارة التي، هذا الأمر بعده ببدايته. بس الربيع العربي ماشي، وسوريا ستقضى علي بذور هذا الربيع العربي. نظام بشار الأسد انتهى، رئيس الجمهورية ميشيل سليمان يعرف ذلك، هو مقتنع بذلك، الرئيس نجيب ميقاتي يعرف ذلك، وأحيانا في مجالسهم الخاصة يمكن عندهم تعليقات يمكن توصل، مازال في تسجيلات مع كل الناس للأسف هالأيام توصل للنظام السوري. بس اللي بقدر أقوله أنه ما حدا بيقدر يغفل هلأ التحول اللي عم بيتم بسوريا. ما رح يصير في تقسيم سوريا، لا العلويين رح يكونوا خارج الحكم، رح يكونوا شركاء بالحكم، ولا السنة رح يقدر يلغيهم بشار الأسد، ولا المسيحيين هامشيين، مسيحيين أساسيين كان في سوريا وكعروبيين أساسيين وكرواد النهضة العربية. أنا ما بتصور أن سوريا رح تتقسم، رح يصير في نظام ديمقراطي وستعود العلاقات المميزة حقا بين بلدين ديمقراطيين.
إذا الرئيس الجمهورية شايف الصورة بالمنطقة تصرف على أساسها، الرئيس نجيب ميقاتي عم تقول كمان يعني بنفس الجو تقريبا
بلش يتصرف على
بلش هدع شوي الرئيس، يمكن مواقف الرئيس
أظن بلش يتصرف.
برأيك هل الحزب أو يعني فريق 8 أذار سيقتنع بوجهة نظر أو برؤية الرئيس، ولكن يعني عليه أن يكون غير موافق اليوم؟ يعني
فريق 8 أذار عنده اليوم همين كبار، طبعا شايف الوضع السوري وين كان من سنة ونص هذا الطريق الآتي بالقمصان السود وكذا إلى حكومة لبنان واحتكار حكومة لبنان، وأين هو اليوم مع نظام سوري لا يسيطر على مدينة واحدة حتى العاصمة ساعة ب
برأيك هو مقتنع مع الوزير بالمعلومات عن ضعف النظام السوري، ولكن بالإعلان يتحدث أنه ما زال ممسك النظام؟
أنا أظن أنه ما بعرف عن ميشيل عون، طول أنه هذه مش قناعات، في سكت اسمها العونية ماشي ببعض، بس حزب الله حزب منظم عنده معلومات كثيرة، أكيد هو والإيرانيين اللي هم كمان نظام شايل متابعين شو صار بسوريا وعارفين انه الامر على الشوار، شباك الايرانيين عم بيقولوا نحن بدنا نحارب الدفاع عن سوريا، بدنا بس انه بالنتيجه كله الحدود، الحرب يعني الحرب مع تركيا، الحرب مع الغرب، الحرب مع بقيه العرب، الحرب مع الخليج، كله هذا مش هين. الشعب السوري سيقول كلمته بالاخر. اليوم الشعب اللبناني مطلوب منه انه لا يخلي حدا يجره لدمار من جهة ولا لإفلاس من جهة تانية، هودي الهمين. أما هم 8 أذار اليوم هو اثنين: الاحتفاظ بالسلاح لحزب الله والإتيان بقانون انتخاب لميشيل عون. هيدا هي الهموم الوحيدة للأشهر المقبلة. شو بيصير باقتصاد لبنان، بسلم رتب ورواتب، بالأمن الرضائي أو الأمن القصري كذا، كله هيدا ثانوي. كيف بدهم يأمنوا قانون انتخاب؟
مع الوزير همكم تأمين
سيأخذ 65 كان عندنا أكثرية، كان عندنا أكثرية قبل
صحيح،
سيكون معنا أكثرية.
نحكي بالتفصيل قانون الانتخاب. كان في عندكم أكثر من تظاهرة كقوى 14 أذار للمطالبة بطرد السفير السوري من لبنان، وأيضا إلغاء أو تعديل الاتفاقيات الأمنية وإلغاء أو يعني تجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني السوري. هل ما زلتم أكيد ما زلتم تطالبون، ولكن هل التحركات ستستمر ولا رح تمطروا؟ يعني هيك في فترة بتشوفوها أنتم فترة انتقالية واللي رح يصير لصالحكم؟
هلا ما في شك إنه السفير السوري بتسليط الأضواء على عمله المخابراتي رح ينحد من حركته، لأنه أنا اجتمعت بدبلوماسيين سوريين منشقين أو متقاعدين وسموا هذا السفير تحديدا لانه هذا مخابرات ما له علاقه بالدبلوماسيه. وطبعا بسفيرهم بعمان بهجة سليمان اللي كان على رأس أحد أجهزة المخابرات، بالجعفري اللي بنيويورك. أنا برأيي أنه يعني الفرق بين نظرتنا للعلاقات الدبلوماسية هي الفرق بين الوزير العلي والوزير ميشيل خوري بدمشق. نحن بعتين دبلوماسي دو كارير، يعني مهني، رجل مسالم، عامل مارق بمباراة الدبلوماسية وواصل لمرتبته ب، وهن بيعطين مين عنده مرتبة أعلى بجهاز المخابرات، ومنشارك باختطاف عدد من السوريين لكي لا نقول عدد من اللبنانيين خلال الفترة الماضية. هلا كل ما ضعف النظام السوري، كل ما دور سفيره هون رح يضعف، كل ما نكون اقتربنا من حكومة جديدة في سوريا تعين أخيرا سفير جدي وسفير
حقيقي. يعني رح تنطر نظام جديد لحتى يتغير السفير؟
لا مش يتغير، سفيرنا نخلص من هيدا يعني بطرق سلمية طبعا.
بعثت مذكرة لرئيس الجمهورية، واحد من المطالب كمان طرد السفير، ليه ما تحرك بهالإطار؟ علما انه اذا بدنا ناخذ اللي تفضل فيه عمليات خط اذا ما كانت صحيحة بسيارات السفارة والى ما هنالك والتصريحات بالقانون بيحق لدولة انه تطالب بتغيير السفير، ليش ما طالب رئيس الجمهورية؟
رئيس الجمهورية كما قلت لك نتخذ خطوة سيادة الخطوة خطوة، ما تطلب من رئيس الجمهورية كل شيء بنفس الوقت. ما بدنا نخاطر لا برئيس الجمهورية ولا برأس رئيس الجمهورية ولا بسلامة رئيس الجمهورية ولا بسلامة لبنان. أصلا محاولة تفجير لبنان هي محاولة تفجير حكم ميشيل سليمان، يعني لما أتوا بمئات السلوات من المتفجرات وبدهم يعملوا فتنة بالبلد، بالنتيجة مين المستهدف الأول؟ جيش لبنان اللي بده يتوزع تجرب يعني يلزم الفتنة، أو يتعرض لانقسام مثل ما تعرض بفصول الحرب الأهلية السابقة، وطبعا حكم الرئيس سليمان. فالرئيس أنا برأيي وكده عم نحكي عن هذا التدرج في الحركة، مضطر ياخذ بعين الاعتبار سلامة لبنان، سلامة حكم لبنان، وكذلك التطور في شقيقة سوريا اللي هو آتي بالفرج للرئيس وللبنان بالنتيجة.
بالكلام عن السلامة ما بدنا رأس الرئيسة، بالأمس يعني في لغاية اليوم التباس عن تعرض العماد عون لمحاولة اغتيال، نفي بعدين تأكيد، مصادر أمنية نفت، وزير داخلية أكد. بدي أسألك يعني شو رأيك باللي تعرض له العماد عون بصيدة رمزية صيدة بالقرب من جامع بهاء الدين الحريري، يعني منطقة عمليا تيار مستقبل؟
شوفي أنا ما بجزم أنه تعرض أو ما تعرض، لأنه بالنتيجة أنا أكلت اللوعة وأنا مع التحقيق بكل أمر من هذا الشأن. يعني وين تحقيق الشيخ بطرس حرب؟ وين تحقيق الدكتور سمير جعجع؟ وخلي يكون في تحقيق بموضوع العماد ميشيل عون. انا ما رح اجي اقول لك هلا
ما استخفيت بالقصه، يعني
ما بستخف باي موضوع بيتعلق بسلامه الناس. نحن نحترم راي الاخر وسلامه الاخر، مش مثل باقيين بيغطوا على جرائم الاخرين وبيقولوا هيدي عملتها فلان وعملها فلان وكذا. لا بس بدي اقول انا من انه انتقاء مسجد بهاء الدين الحريري، يعني بسموها بالفرنساوي دلاجروس فيستان، يعني شغله هيك. وصيدا انت حكيتي عن رمزيه صيدا، وكانه المطلوب مش بس انه ينأذى عماد ميشيل عون، ينأذى هونيك وينأذى بهذه الطريقه وامام هذا المكان. هذا بتركه للقضاء وللتحقيق. اللي بدي اقوله بالاضافه الى ذلك انه هناك في لبنان جهاز معين اكيد مش لبناني برايي يحاول ان يلغي الحياه السياسيه اللبنانيه.
كيف؟
هذا الجهاز بعمله وافعاله قعد سعد الحريري خارج لبنان، قعد دكتور جعجع بمعراض، قعد الشيخ بطرس ببعدة، قعد وليد بيك بالمختارة، قعد أكرم شهيب بعلي، لما قعدنا كلنا نص ظهرين نص فايتين على بيوتنا. هذا الجهاز بمحاولته إلغاء الحياة السياسية في لبنان ولتكتمل خصومه، يمكن بده يقعد ميشيل عون بالرابية انه حاج تروح تحرك وتروح تجي. لازم ينظر لك كمان عماد ميشيل عون من هذه الزاوية ويشوف انه مش دايما اللي بيفتكرون اصحابه او اللي بيفتكر حلفائه الاقليميين ينظرون الى ديمقراطية لبنان والى الحياة السياسية السليمة في لبنان بانه هيدي بتناسبهم. هودي جربوا يلغوا الديمقراطية بلبنان، جربوا يستنسخوا نظام على النظام او نظام اللبناني على نظام، ينشئوا نظام ضباط نظام مخابرات، وهيدي افشلناها مرة واثنين وثلاثة. ربما عم يحاولوا كمان من جديد يعملوها، يمكن وصولا الى الغاء الانتخابات، الابقاء على حكومة مفككة، التمديد لمجلس بيرهبوا جزء منه وبيملكوا الجزء الثاني. كله هيدا جزء من مخطط يستهدف سلامة لبنان وخصوصا نظام لبنان، لأنه مناعة هذا البلد أنه لا يزال منارة للحريات، أنه ما يزال البلد اللي بيجي له البابا وبيقول هذا الكلام الرائع اللي قاله واللي قعدنا يعني رفعنا فوق كل هالمستنقعات اللبنانية لثلاث أربعة أيام ورجعوا بسرعة إلا بدهم يغطسونا فيها. لا، أنا بقول إنه الدفاع عن النظام الديمقراطي بلبنان هو كالدفاع عن كل شبر من تراب لبنان، بل حتى أهم. بينما يعني منشوف عند الغير إنه النظام الدكتاتوري أهم من كل شيء وبلغ الشعب، صار سوريا حدا بيقتل شعبه بهالطريقه.
انا جبت سريعا المفروض فاصل اعلان يتعلق بالاغتيالات، طالبت وكنتوا تطالبون دائما بداتا الاتصالات، ويصير في مشاكل في وفد قضائي سافر الى باريس، بفتكر حضرتك عندك ثقه مطلقه بالمؤسسات بفرنسا، ورجعوا بمقوله انه لا يجوز انه نعطي كامل داتا الاتصالات. جواب سريع، هل
جواب منه بهالشموليه ومنه بهالشكل؟ عندما بيكون في خطر يشمل كل الأراضي all data بصفتي ضروري، لما القصة يعني صار على جريمة معينة بمحل معين، يعني قصة محمد مرعب اللي صارت بتولوز، جريمة صارت بتولوز ضواحية أكيد مش أهل ليل وأهل ستراسبورغ له العلاقة فيها، بس لما شخص مثل عماد ميشيل عون بترك الراضي يروح على جزين ينتقل بالدائرة هون يرجع بيجي من صيدا يرجع البترول، لازم يكون كل الداتا الاتصالات مع الأجهزة الأمنية لحمايته قبل حماية 14 أذار، لحمايته هو وحماية حزب الله. إلا إذا بده يخلي كمان موضوع الداتا والحمايات بيد فريق حزبي واحد مسلح في لبنان.
لقاء جملات الحريري وقانون الانتخاب اللي بردو 14 أذار بعد الفاصل الإعلاني، ابقوا معنا. أتابع الحوار مع النائب مروان حمادي. سعادة النائب، أنت كان لك الفضل الكبير على لقاء جملات حريري بباريس أو لا؟ بس اشتغلت على اللقاء، كان حريص أنه يجتمع
كل أصدقاء الإسلام، اشتغلوا على اللقاء من أشهر ونضجت ظروف اللقاء اللي مبنية أساسا على صداقة لم تندثر، بقيت راسخة وبقي عند كل واحد اللي حاسب حاله انه انحرم من رؤية الثاني بقت الغصة في قلبه كل واحد منهم. انا بتصور انه اولا هم الاثنين اخذوا القرار وثائبت انه اخذوا القرار بنفس الوقت، وبالتالي ضبطت. قبل كان كل واحد منا يضع اثنين
اخذوا القرار او اخذ القرار.
لا، ما أخذ القرار.
فلم تأخذ السعودية القرار وأبلغت الرئيس الحريري؟
لا اللي بدي أقول لك أنه ما في شك أنه تطور المواقف هي السورية السياسة المتزلة والمعتدلة عم بيمارسوها وزراء والجملات ضمن الحكومة إلى جانب فريق الرئيس بشير سليمان، كل هيدا يعني شجع على أنه هذه العواقب أو العقبات قد زالت أو قد خفت. بنزيد على ذلك أنه اقتربنا من استحقاقات مهمة أمنية في البلد، سياسية انتخابية، في بالأفق انتخابات نيابية، في بالأفق حكومة جديدة للانتخابات أو قبل الانتخابات أو حتى بعد الانتخابات، في بالأفق مصير الحوار، في بالأفق تلقف تداعيات الأزمة السورية. كل ذلك لابد أن يجمع بين وليد جنبلاط وسعد الحريري، وأفضل تعبير عن ذلك كان بدون ما حدا يتطفى ليقول أنا رتبت وأنا ما رتبت، ما حدا رتب. البيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحريري، والمكتب الصدر عن حزب التقدم الاشتراكي، واللي أنا ما سمعت من الشيخ سعد أو من وليد بيك على حدا بلقاءات ثنائية بعد اللقاء أي شيء يختلف عما أعلناه في هذين البيانين.
عشو اتفقوا وعشو اختلفوا باللقاء؟
بتصور اتفقوا على المعالم الكبرى لقانون انتخاب متوازن في لبنان، يبقي على التمثيل الصحيح، يحسن بشكل مضطرد التمثيل المسيحي، ولكن لا يترك لبنان فريسة قانون انتخاب الغاية منه وضع اليد كليا على الطائفة الشيعية وتقسيم مثل السلامي.
وضع اليد على الطائفة الشيعية
كليا، يعني كل النواب حتى بالنسبية بياخدوا بنزلوا 3-4 لوائح، ما حدا بيستنى يحط ممثلين أو مندوبين في المكاتب الانتخابية، وتقسيم بقية الطوائف، شوية مسيحية لها وشوية تسعية لها، منقسم الدروز، منقسم السنة وكذا، منهيمن على المجلس النيابي المقبل، ينتخب رئيس الجمهورية يكون قريب من المحور السوري الإيراني، وبالتالي يعني نجعل لبنان نهائيا بالدستور بالمؤسسات إلى آخره رأس جسر للمحور الإيراني، يعني بصف رأس جسر إيران على المتوسط في نظرة شمولية
يعني
استراتيجية.
يعني أجمع على رفض اللي تقدمت فيه
هو النسبية، ما في شيء اسمه النسبية بالنسبة له. النسبية كما هي مطروحة، النسبية بالأساس فكرة كتربع دول العالم لم تعد تعتمدها، في إسرائيل ما اعتمدتها شوي نسبيا بالنسبية، ألمانيا ما اعتمدتها، الديمقراطيات الكبيرة مش ما اعتمدتها، أخذ النظام الأكثري. فاللجوء إلى النسبية مع تعديل المحافظات بالشكل اللي أتى هو أنه بالنسبية نكسب وما منخلي حدا يشاركنا بالنسب في مناطقنا، ومنوسع المحافظات حتى يكون ثقل التصويت، يعني جمع المتن الشمالي وبعبدة شو معناته، جبنا 20,000 صوت من الضاحية حطيناهم على ظهر سامي جميل وميشيل المر بصراحة كلية. لما نجمع كسروان وجبيل جبنا 13-14,000 صوت حطيناهم على أكتاف نواب كسروان المحتملين ونواب جبيل. يعني هيدي القصة ما تمشي مع الناس، الناس منهم سذج، والناس منهم مستعدين يسلموا البلد لهذا الفريق بهذه السهولة. إذن الخطة اللي نتباحث فيها والتي سنبحثها مع الرئيس بري وربما مع حزب الله حتى مع العونيين، إلا بنتيجة انغلاقهم بعد نفسهم باتفاق تركي، غريبة عجيبة، بس انه هي بتميل الى نظام اكثري مع الاكثار من الدوائر لتحسين التمثيل المسيحي دون الغاء احد. اصلا اتفاق الطائف عندما يتحدث عن نسبية منا يقول نسبيا بين الطوائف، نسبيا بين المناطق، وبالتساوي بين الطوائف، نسبيا بين المذاهب، نسبيا بين المناطق. ما بيعتمد النسبية كقانون انتخاب. النسبية كقانون انتخاب أصلا اقترحت الحركة الوطنية وكمان جنبلاط في السبعينات، بس كانت جزء من كل يتعلق بنضوج لبنان نحو إلغاء الطائفية، نحو لبنان دائرة واحدة. ونحن بالخمس سبعين لهلأ من وقت صدور هذا البرنامج المرحلة الحركة الوطنية، ما نشوف إن البلد راح إلى مزيد من الطائفية ومزيد من المذهبية. بدنا نداوي بهالأمور، مش نسلم طائفة واحدة أو مذهب واحد قيادة لبنان والهيمنة.
هل صحيح في لقاءات بين الحزب التقدم الاشتراكي وقوى 14 أذار أو قوى من 14 أذار لوضع قانون انتخاب؟
صحيح. في ناس مكلفين من وليد بيك، وفي ناس مكلفين من تيار المستقبل، من القوات، من الكتائب، والكل عم بيتعاون بهالورشة الكبيرة اللي عم بتفتش على صيغة فعلا تكون مناسبة تعجب خطة البطريرك. ما تضايق فخامة الرئيس بالنتيجة اللي هو اعتمد النسبية، بس هو عارف كمان شو هي العقبات دون تنفيذها، اللي بتريح المسيحيين واللي ما بتلغي الطوائف الأخرى وبتخلي للشيعة تمام تمثيلهم الكامل الصحيح بدون ما تعطيهم قدرة الهيمنة على بقية المناطق وبقية الطوائف.
برأيك من هون لاستحقاق الانتخاب في وقت معالي الوزير يعني بعده عم ينطبخ قانون انتخابات في وقت، ولا هذا كله جو لنقول ما في انتخابات بوقت؟
لا لا، إذا طلقنا من فكرة إنه ما في انتخابات رح نقنع حالنا إنه ما في انتخابات، وسنعمل من حيث لا ندري على إلغاء الانتخابات.
بتلحقوا يعني تعملوا قانون؟
قانون قبل 3-4 أشهر. أولا القانون سيكون قانون أكثري، ما حدا يفتكر ممكن يمر بالمجلس شيء غير القانون الأكثري، يعني ما في أكثرية تتأمن لغير هذا القانون. ثانيا لأنه مش قانون نسبي،
عم تظلموا غير الأحزاب.
القانون النسبي بده تحضيرات أشهر وسنوات مع كل يعني هذا قانون الانتخاب معي هون. بس قبل ما نوصل لهي في المادة الأولى، المادة الأولى بنقول يتألف مجلس النواب من 134، هون كمان في خلاف هل المغتربين بيشاركوا بانتخابات لبنان أو منوزع لهم كم نايب برا وما بنعرف كيف بدهم ينتخبون ومين رح ينتخبهم وكيف توزيعهم. تكون مدة ولايتهم 4 سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي. نحاول الحكومة أنه تحسم الأمر بمادة وحيدة، هذا كله الباقي تظليط، الباقي كله متفقين عليه. بس هيدي ما رح تمرق، هيدي لا رح تمرق باللجان النيابية.
عفوا شو متفقين عليه ولا ما بدها تمرق يعني؟
ينتخبون على أساس النظام النسبي.
أوكي.
يعني من أول الطريق بقول لك أنا معتبر النسبية. كل المواد الأخرى واللي هي 120 مادة أو 100 وكذا 122 مادة كله تابع لذلك، مع طبعا توسيعات في المناطق بحيث تجري هيمنة بعض الفئات مثل ما شرحت لك في الساعة بين المتنين وبين تسوين وجبين.
ممكن نبقى على قانون الستين إذا تعذر
مع تعديلات، مع تعديلات بتحسن التمثيل المسيحي، وهذا هو القانون المثالي الذي يجب ان
نوجهه. واذا ما رضى الفريق الاخر يمكن التيار الوطني الحر او يعني حزب الله وحركه امل، التعديل على قانون الستين يمكن العماد عوني لقيه مش حس بحقه، نبقى عليه مثل ما هو. يعني ما في خيار
على قانون الستين مثل ما هو، هو قانون الدوحه مش قانون الستين لحد فيها.
الستين معدل
بالدوحه. معدل بالدوحه. معدل باقتراح من مين؟ من العماد بشلعان. وهذا القانون أمن له فوق 30 نايب في كتلة مسيحية واسعة.
صحيح.
إذا المطلب الأساسي العائد للعماد بشلعان إما ناتج عن شعوره أنه ما بقى يقدر يجيب هذا العدد من النواب، وهذا صحيح كل الإحصاءات بتقول ذلك، وأما شعوره أنه مع انهيار النظام السوري لابد من وضع اليد على لبنان منه من حليفه بالتفاهم الشهير، وهذا يستوجب النظام النسبي اللي بيؤدي النتائج اللي شرحت لك إياها. فعماد عون لو القصة تعود له هو مرتاح لنتائجه بيمشي بقانون أكثر، جاب فيه أكثرية مرونية.
يمكن بيطلع اكثر بالنسبيه ويمكن بيطلع ناس غير
لا ما بيطلع له اكثر بالنسبيه. بيفقد بعض النواب لصالح الاحزاب المسيحيه الاخرى ولكن بيعطي السيطره الكامله للمجلس لحزب الله.
ماذا عن القانون اللقاء الارثوذكس رجع ترتفع اسمه بالايام الاخيره؟
لا ما بتصور في مره هذا ما بيمرق لا ب 8 اذار لا ب 14
ولا عم بيشيدوا فيه.
بتصور منه قانون ارثوذكسي بدون صححوه انه هذا قانون طالع من الموارنة والكاثوليك وكذا. هذا قانون بيجعل من كل نايب يعني رئيس بلديه مذهبيه فحسب. لا حرام لبنان يرجع لهكذا قانون.
اقترع المغتربين المصابين على ان المغتربين
طبعا والا بنكون يعني بنكون
قريتها بمجلس النواب ولكن الاليه بعد ما لنا واضحه او لم تفعل يعني كانه كله كلام.
منى مين ماسك وزاره الخارجيه من عقد ونص؟ مين كل مره بناخذ قرار بقانون الانتخاب لافتاح المجال للمغتربين انه ينتخبوا وكل مره بنلاقي انه لا الاحصى تم ولا الترتيبات انعملت ولا القنصليات جاهزه ولا عارفين على شيء بدنا نرسي. هلا حتى هلا في القانون اللي قدمته الحكومه جعلت 6 مقاعد خصصتها للمغتربين دون ان تقول لنا لاي مغتربين لاي مناطق كيف توزيعهم. بكره خدي على خلاف كم سني كم شيعي كم ماروني هل يبقى شيء
من الدروز الكاثوليكية؟
3 مسلمين 3 مسيحيين. نعم فهذا باب جديد للخلاف لانه اذا بتاخذي المغتربين القدامى اكثريتهم مسيحيين وموارنة وهودي كانه يعني حذفناهم من الحساب لانه ما تسجلوا لانه ما سهلنا لهم التسجيل بالقنصليات وبالسفرات.
ومفاجئ انه الاعداد المسجلين 1 3 5
في شيء معمول متعمد انه بنضلنا ماسكين المبدا ومنفخت فيه بالتطبيق. مش هيك بنتخبوا المغتربين مش بهالطريقه بنكون عطيناهم حقهم.
على الوزير اذا هيدا ما مشي حاله والاكيد انه ما راح يمشي حاله لانه ما راح يتامل له العدد المطلوب بمجلس النواب، اذا اعتمدنا قانون التسجيل المعدل بالدوحه من بعد ما صوت مجلس النواب على اقتراع المغتربين، يعني هناك اجباريه ان يقترع المغتربون صح؟
صحيح.
وتركينا الامور مثل ما هي لوزاره
بدنا نحددها باي قانون. وهلا يعني هلا نحن بمرحله التشاور السريع بين 14 اذار وكل المكونات السياسيه التي تميل الى القانون الاكثري مع تعديلات لصالح توسيع التمثيل المسيحي. هلا ما راح يكون في شيء مثالي هنا يعني مش كل اللي النواب المسلمين راح يكونوا نواب مش جايين باصوات مسيحيه. خذ جبيل اللي عم بيحسم الامر هو الصوت الشيعي بيروج جبيل. طيب بنفس الشيء بمناطق ثانيه هو الصوت السني. قد ما فيكي تخففي من هذا الوقع من هذا الثقل بتوسيع التمثيل دون الغاء التنوع بنكون وصلنا الى الغايه المنشوره.
هل ابلغ رح ارجع للقاء لانه منه انطلقنا لانه الانتخاب وليد جمرات سيتحالف مع 14 اذار في الانتخابات المقبله؟
هذا سؤال بتوجهيه لا
يعني جو اللقاء مع علي
يعني
اتفق على هالموضوع هيك انا سمعت طبعا شو معلوماتك.
هي واقع المناطق واقع الفهم العميق لمستقبل لبنان للنظام في لبنان لعلاقات لبنان العربية والدولية لموضوع مصير النظام السوري وما نأمل أن يأتي بسوريا من نظام متعدد متجانس بحكومة وحدة وطنية يجعل في الربيع المقبل وليد جملات أقرب إلى 14 أذار من هو الى غير قوى.
هل قربت زيارته للمملكه العربيه السعوديه؟ يعني بتغلي تساليه بس بقربك منه يعني وعلى
ما بعرف ايمتى بس هي بتوقفي على عوده جلاله الملك من رحله الاستجمام.
بدي اسالك ماذا يعني لك معالي الوزير انه المحكمه الدوليه في قضيه الشهيد رفيق الحريري ستبدا المحاكمه محاكمه المتهمين 4 بأذار؟ ماذا يعني لك؟
يعني انه كل مين استهدف حتى اللي قضاياهم مش محالة الى المحكمة. وانت بتعرف انه بعد اغتيال الشهيد جبران تويني القضايا لا تزال معلقة، التحقيق مستمر ولكن من محالة بقرار مجلس امن الى المحكمة الدولية. ولكن برأيي الحكم في قضية الحريري اذا توصلنا الى الحقيقة ونحن على طريق الحقيقة سيعطي حقه لكل ضحايا الاغتيالات في هذه الفترة المشؤومة.
لكل ضحايا الاغتيالات يعني ربطتهم كلهم ببعض؟
أنا رابطهم كلهم ببعض. أنا برأيي نفس القوة ونفس الجهة مع يمكن توزيع بأدوات التمثيل هي اللي أخذت قرار اغتيال رفيق الحريري واغتيال الياس المر واغتيال جبران واغتيال وليد عيدو واغتيال أنطوان غانم اللي مبارح احتفلنا بذكرى مقتله، اغتيال بيير، اغتيال وسام العيد، اغتيال جورج حاوي، محاولة اغتيال ماي، يعني سمير قصير. ما في شك انه اذا بتاخدي نفس الأسباب أدت إلى نفس النتائج بنفس المشروع، وقد تكون المتفجرات اللي لقطت أخيرا يمكن ولا تحقيق ولا المسار القانوني بيسمح بربطه بما جرى قبل، بس أنا بتصور أنه كله نفس المسار.
هل برأيك توقيف الوزير نائب السابق بشال سماحة والتحقيق معه في شيء عم رح يطلع او طلع مرتبط بالاغتيالات السابقه، يمكن معلومات يعني رح تفيد التحقيق؟
انا لم استبق هذا الشيء، ما بعرف. بعرف انه في شغله صارت، شغله طبعا ما بفهمها انه كيف الواحد بيوصل لهالدرجه، باسف لها. بس ما في شك انه اللي ضبط بالجرم المشهود هو النظام السوري.
الوزير السابق والنائب الحالي مروان حميدي، شكرا لحضورك معنا. مشاهدينا شكرا للمتابعه.